نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة هذا اليوم، ونحن كما عودناكم دائما نحاول أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نأخذ الأجر وأن نستفيد من الصيام إفادة حقيقية وكاملة، حتى نكون في رمضان ليس كحالنا قبل رمضان، وبعد أن ينتهي رمضان إن شاء الله نكون قد تغيرنا إلى الأفضل، ولا يكون حالنا كما كان قبل رمضان. فرمضان هو فرصة للتغيير، هو فرصة لأن يبدأ الإنسان بداية جديدة وبداية حقيقية. وسنتكلم في هذا اليوم إن شاء الله عن الجد والاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان جد واجتهد، وإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الصيام دافع للجد والاجتهاد، وليس دافعا للكسل ولا للنوم ولا للخمول، فقد كان النبي يكره الكسل ويستعيذ بالله منه. أليس هو الذي كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن نشيطا مقبلا على الله في كل أعماله، سواء كانت الأعمال التي تخص الدنيا أو التي تخص الآخرة. والمسلم مميز بشيء مهم، هو أنه إذا عمل شيئا من أعمال الدنيا بنية الكسب وبنية النفقة على نفسه وعلى أولاده، فإنه يكتب له أجر يناله عند الله عز وجل في الآخرة. بل هناك بعض أنواع من الذنوب ومن السيئات لا يكفرها إلا السعي على لقمة العيش. إن من الذنوب من لا يكفرها إلا السعي على لقمة العيش. فهذا يعلمنا أنه ينبغي أن نكون جادين في عملنا، وأن نكون جادين في كسب أقواتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيده، وقد اشتغل بالرعي قبل البعثة، والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا ذوي حرف وصناعات، بالرغم من مهامهم ومسؤولياتهم في الدعوة إلى الله وإبلاغ الرسالة إلى الناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فيحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكسب أقواتنا من عمل أيدينا، والله عز وجل هو الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وجعل لنا الأرض ذلولا، ووضع القوانين وهدانا إليها من أجل أن نعمر هذا الكون. فقال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بل إن الإنسان بعد أن ينتهي من صلاته عليه أن يخرج لطلب الرزق، عليه أن يخرج للسعي من أجل كسب قوت يومه، من أجل أن يكسب ما ينفقه على نفسه وعلى أولاده. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن أمر بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس مجرد عمل عادي، بل إن العمل يجب أن يكون متقنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان معناه الإبداع في أداء الشيء، أن تعمل، أن تؤدي المطلوب منك، أن تتقن عملك، أن تؤدي فوق ما هو مطلوب منك، بمعنى أن تؤديه بطريقة فيها تجديد وفيها إبداع وفيها إضافة تقدمها لنفسك وتقدمها لعملك وتقدمها لمجتمعك بعد ذلك. لكن المؤسف أن كثيرا منا إذا كان رمضان فإنه يتحول إلى نوع من الخمول ونوع من النوم والكسل، ويظل طوال يومه لا يفعل أي شيء، بل كثير يؤجل أعماله إلى ما بعد الإفطار، وطول النهار لا يعمل، طول النهار لا يفعل أي شيء. والأدهى والأمر من ذلك أنه في أحيان كثيرة يستغل نهار رمضان في النوم، لا يفعل أي شيء، مع أن الصيام المفروض أنه يخفف من جسم الإنسان ويجعل الإنسان أكثر نشاطاً وأكثر قوة وأكثر قدرة على الحركة، لأنه تخفف من أعباء كثيرة. الآن أنت لا تبحث عن طعام ولا شراب ولا تفكر في شهوات ولا تفكر في شيء، أمامك عمل عبادة تؤديه لله سبحانه وتعالى، وعمل آخر تقوم به في مجالك أو في التخصص الذي أوجدك الله سبحانه وتعالى فيه. فلا ينبغي أن يكون رمضان دافعا للكسل، بمعنى أن ننام فيه، أو أن نخصص النهار من أجل الراحة وفقط ولا نقدم أي إضافة. إننا بذلك نعطي نموذجا لكل من يرانا ولكل من يشاهدنا من غير المسلمين أن رمضان شهر صعب وعسير علينا، لذلك لأننا مؤمنون ولأننا نخاف الله فنصوم، فنحاول أن نتغلب على هذا الصيام بالنوم، نحاول أن نتغلب على هذا الصيام بالراحة، نحاول أن نتغلب على هذا الصيام بعدم الحركة أو بتأجيل أعمالنا إلى ما بعد الإفطار، وربما في بعض الأحيان إلى ما بعد رمضان. من يتأمل الواقع الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان في حياة الصحابة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يصوم طوال العام، كان يصوم دائما الاثنين والخميس من كل أسبوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 10 الأوائل من ذي الحجة، ويصوم 6 أيام من شوال، وكان يكثر من الصيام في المحرم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام الصيام في شهر الله المحرم، أو الذي يسمونه بالمحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أيضا من الصيام في شعبان، لدرجة أنك إذا أردت أن تعد الأيام التي كان يصومها النبي كما ورد عن زوجاته رضوان الله عليهن، لو أردت أن تعد الأيام التي كان يصومها في شعبان تجد أنه كان يصوم أغلب الشهر. فأكثر شهر كان يصوم فيه النبي بعد رمضان، لأنه يصام كاملا، كان شهر شعبان. وكان النبي يقول عنه: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن فعام النبي صلى الله عليه وسلم كاملا تجد أن أغلبه كان فيه صائما. ومن كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام كان يقول له: أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فمعنى ذلك أن أغلب العام في حياة النبي كان في الصيام، لدرجة أن النبي في بعض الأحيان كان يدخل إلى زوجاته فيسأل: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال: فإني صائم، ثم يطم بقية اليوم ويكمل صومه. ولذلك قال العلماء إن صيام التطوع يجوز أن يبدأه الإنسان بعد أن يبدأ جزء من النهار، يعني لا يشترط أن تنوي بالليل أو أن تبيت النية في أثناء الليل، بل إذا بدأ النهار وأنت لم تأكل شيئا ولم تشرب شيئا ولم تفعل شيئا من المحرمات في الصيام، فإنه يجوز لك أن تكمل اليوم وأن تنوي في أثناء النهار بأنك ستكمل هذا اليوم صياما تطوعا لله سبحانه وتعالى. فإذا حياة النبي أغلبها كانت في الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم من تعرف على سيرته يجد أنه كان دائم الحركة والتنقل، يعود مرضى المسلمين، يشهد جنائزهم، يقف معهم في أفراحهم وفي أطراحهم، يقف النبي صلى الله عليه وسلم بجانبهم حينما يحتاجون إلى المساعدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أسفاره ويخرج في غزواته، وكثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث في رمضان. لم يتكاسل المسلمون أبدا، بل إن غزوة بدر، الفرقان، هذه الغزوة العظيمة التي كانت بين المسلمين وبين المشركين، ما حدثت إلا في رمضان. فما كان هناك نوع من أنواع التكاسل؟ نحن الآن صائمون، نحن الآن لا نستطيع أن نتحرك، نحن الآن لا نستطيع مثلا أن نؤدي ما كنا نؤديه ونحن مفطرون، فلنؤجل الأعمال إلى الصيام. كل هذا لم يكن له أي ذكر ولا وجود. لماذا؟ لأن هؤلاء يعلمون أن التعلق الحقيقي ليس تعلقا بالطعام ولا تعلق بالشراب، بل إن النفس إذا صفت وإذا خلصت للإنسان تستطيع أن تسيطر على الجسد وعلى شهوات الجسد. فأنت أيها المسلم الآن صائم، تعطي وتضرب نموذجا ومثالا لكل البشر، لكل الناس. نريد منهم عندما يرونك وأنت صائم أن يروا أخلاق الصائمين، عندما يرونك وأنت صائم أن يروا كل الجد وكل الاجتهاد. حينما تذهب إلى مقر عملك لا بد أن تنجز الأعمال التي كنت تنجزها قبل رمضان، وإذا استطعت أن تنجز أكثر، لأنك في بعض الأحيان ربما أن تذهب لتشرب شيئا أو لتأكل شيئا، أنت في رمضان لا تفعل كل هذا. حاول أن يكون لسانك رطبا بذكر الله دائما وأنت تؤدي أعمالك. الذكر ليس مانع من العمل، ليس معنى أن تذكر الله أن تترك عملك وتترك مراجعينك وتذهب مثلا للجلوس بأن تذكر وتسبح وتستغفر والناس ينتظرونك. الأولى أن تكون في حاجة الناس، الأولى أن تكون في خدمة الناس وفي رعاية مصالح الناس. من القصص الطريفة التي تروى أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذهب ذات يوم إلى بلدة بعيدة عنه، والإمام أحمد كان من أهل بغداد. فجاء الليل والإمام أحمد في هذه البلدة، أين يذهب؟ أين ينام؟ لم تكن هناك استراحات ولا فنادق ولا أشياء من هذا القبيل، فقال أنام في المسجد. فجاء عامل المسجد وأراد أن يغلق المسجد، فوجد أحمد بن حنبل موجودا في المسجد، فقال له يعني حاول أن تنتهي بسرعة من ذكرك أو من صلاتك حتى نغلق المسجد، يعني حتى لا يأتي أحد من اللصوص أو من قطاع الطريق وينام في المسجد أو يستغل المسجد في شيء مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد جلس، ذهب الرجل ثم رجع مرة أخرى فوجده في مكانه، فطلب منه أن يخرج، ظل جالسا، فما كان من الرجل إلا أن قام وسحب الإمام أحمد، جره هكذا، يعني بيشد الإمام أحمد ويجره يسحبه على الأرض حتى أخرجه من المسجد وأغلق باب المسجد. يلتفت الإمام أحمد فإذ أمامه فران، رجل يعمل في فرن، وهو يعجن العجين، يقول سبحان الله. حينما يخرج العجين من أجل أن يجهزه ليدخل الفرن يقول الحمد لله، يضعه في الفرن يقول الله أكبر، يخرجه من الفرن يقول لا إله إلا الله، هكذا دائم الذكر لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، استغفر الله. فتعجب الإمام أحمد من حال هذا الرجل ووقف يتابعه ويراقبه، ثم أقبل إليه وقال ما هذه الحالة الغريبة التي أنت عليها؟ أنا أتعجب من حالك، أنت دائم الذكر. قال الحمد لله، أنا لا أفعل شيئا من عملي إلا وأنا أذكر الله. فقال له ما الفائدة التي جنيتها من وراء هذا الذكر؟ هذا بغير الحسنات طبعا التي يكتبها الله لك، ولكن نحن نتكلم في الدنيا. فقال الرجل الفران البسيط ما دعوت الله بدعوة إلا استجاب لي. فقال الإمام أحمد الله أكبر، ما أجمله من ذكر، وما أجمله من عمل، ما أجمله من ذكر لأنه لم يمنعك عن أداء عملك، وما أجمله من عمل لأنه مرتبط بذكر الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل إلا دعوة واحدة. قال ما هي؟ قال كنت أتمنى أن أرى أحمد بن حنبل. فقال الإمام أحمد سبحان الله، يا هذا لقد جررت إليك جرا، يعني أتيت إليك شخص يجرني ويشدني من أجل أن يوقفني أمامك من أجل أن تراني أنا أحمد بن حنبل. فهذه فائدة الجد في العمل والاجتهاد مع مراعاة أن يكون كل هذا بذكر لله سبحانه وتعالى. فأنت في رمضان متشبه بأخلاق الملائكة، أنت في رمضان لا تفكر لا في طعام ولا في شراب ولا في شهوات ولا في شيء من متع الدنيا، تركيزك كله يكون منصب على ذكر الله، على طاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى، وعلى أداء عملك. وأنت في عملك غير بعيد أصلا عن الذكر وغير بعيد عن الطاعة، العمل نفسه حينما تعمله فأنت في سبيل الله فتأخذ أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. يعني إذا عملت عملا وتعبت فيه ونمت من الإرهاق ومن التعب تنام وقد غفر الله لك. بفضل ماذا؟ بفضل تعبك، بفضل جدك، بفضل اجتهادك، بفضل مراعاتك لهذا العمل. أنت لم تضيع وقتك ولم تضيع وقت المؤسسة التي تعمل فيها أو الشركة أو المصنع أو الهيئة أو الوزارة أو غير ذلك، بل أعطيتهم وقتها. أنت تأخذ راتبا في مقابل هذا الوقت الذي تقضيه. لابد أن تعطي نموذجا للكل كمسلم، كخلق من أخلاق المسلمين. وفي رمضان لابد أن يزيد هذا الخلق. نحن تعودنا على الطاعة والعبادة في غير رمضان، فإذا كان رمضان اجتهدنا أكثر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي دائم الذكر لله، دائم العبادة، ودائم الطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا دخل رمضان اجتهد النبي أكثر وأكثر. فأنت أيها المسلم، أنت أيها العامل الآن، وأنت في عملك تعطي نموذجا لأخلاق المسلمين. والله إن الإسلام ما انتشر وما عرفه الناس إلا عن طريق الأخلاق الطيبة، عن طريق التجار المسلمين القدماء الذين كانوا يذهبون إلى أقاصي بلاد أسيا وإلى أقاصي بلاد إفريقيا. من يتأمل الآن، أكبر دولة إسلامية موجودة في أسيا هي إندونيسيا. هذه البلد دخلها الإسلام عن طريق التجار المسلمين، بحسن معاملة هؤلاء، بأمانتهم، بصدقهم، بعدم غشهم وعدم خداعهم وعدم ضحكهم على الآخرين. كان الناس يتعجبون، ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأمانة؟ ما هذا الصدق؟ من أين تعلمتم هذا؟ يقولون: ديننا علمنا هذا، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من غش فليس منا. أي إنسان يستعمل الخداع، يستعمل الغش، يستعمل محاولة التدليس على الآخرين، هذه الأخلاق ليست بأخلاق المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الأمانة، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الوفاء، نبينا كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين، نبينا حتى بعد البعثة مع أن المشركين كانوا على خلاف معه، مع أنهم كانوا في اضطهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولات لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم إذا كان لديهم شيء نفيس وغال وأرادوا أن يحفظوه أو يضعوه في مكان أمين، تخيلوا أين كانوا يذهبون؟ كانوا يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن هذا تقولون عليه كاهن، وتقولون عليه ساحر، وتقولون عليه شاعر، وتتهمونه بأنه أتى بأشياء لم تعهدوها من قبل، وأنه يفرق بين المرء وزوجته، وأنه يفرق بين الولد وأبيه إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يجدوا أأمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي أن يهاجر أبقى علي بن أبي طالب في مكانه، نام في مكانه في فراشه، وكلفه بأن يرد الأمانات إلى أهلها، تصديقا لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مع أن هؤلاء آذوه، ومع أنهم اضطهدوه، ومع أنهم أخذوا أمواله وأموال أصحابه، إلا أن هذا لم يكن دافعا ولم يكن حاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ الأمانات والأموال التي كانت عنده. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يذهب ويأخذ هذه الأموال معه ويقول: هذا جزء من الأموال التي أخذتموها مني ومن أصحابي، هذا جزء من الحق الذي سلبتموه مني، هذا جزء من المقابل بأنكم أخرجتموني من بلدي واضطررتموني إلى أن أخرج منها لأنكم اجتمعتم على قتلي. لم يفعل النبي كل هذا، ولكن عاملهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، عاملهم بأخلاق الإسلام، فرد الأمانات ورد الودائع إلى أهلها. فهكذا يضرب المثل ويضرب النموذج. لما تعامل المسلمون بهذه الأخلاق ورأى غير المسلمين قالوا: أي أخلاق هذه؟ ما أجملها وما أحسنها وما أنبلها وما أفضلها. فلذلك قالوا: كيف ندخل في هذا الدين؟ أو علمونا أكثر عن هذا الدين. فبدأوا يعلمونهم كيف ندخل في هذا الدين، دخلوا في دين الله أفواجا، وتحولت معظم هذه البلدان إلى الإسلام بفضل التعامل الحسن، بفضل الأخلاق الطيبة التي رأوها من هؤلاء التجار الحقيقيين المسلمين. كلمة تاجر، التاء تعني التقوى، والألف تعني الأمانة، والجيم تعني الجرأة، والراء تعني الرأفة. فإذا كنت تقيا، أمينا، جريئا، رؤوفا بمن تتعامل معه، اعلم أنك بذلك ممن اتقى وبر وصدق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر كل التجار: يا معشر التجار اتقوا الله، يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، إلا من اتقى وبر وصدق. أما أن تحلف يمينا كاذبة، أما أن تستغل عدم معرفة الناس بالأسعار أو بالأثمان وتحاول أن ترفع عليهم أو تحاول أن تخدعهم أو تأتي لهم بشيء غير أصلي وتبيعه لهم على أنه أصلي، كل هذا ليس من الأمانة، كل هذا منبوذ، كل هذا إذا عرف فإنه يؤدي بك بعد ذلك إلى أن ينبذك الناس وإلى أن يبتعد الناس عنك. وكم رأينا من أناس بدأوا أعمالهم وبسم الله ما شاء الله تفوقوا، وإذ بهم يتوسعوا وينتشروا، ثم مرة واحدة فجأة يبدأون في الانكماش ويبدأون في الخسارة، وتتحول هذه الربحية الكبيرة العظيمة التي ربما في بعض الأحيان تتحول إلى فروع كثيرة أو إلى إمبراطورية كبيرة، ثم بعد ذلك تبدأ في التقلص. لماذا؟ لأنه قد ظهر على حقيقته، لأن الناس علموا أنه غير أمين، لأن الناس علموا أنه مخادع، لأن الناس علموا أنه يقوم بغشهم، أنه يزيد عليهم في الأثمان والأسعار وغير ذلك. نريد أن نعطي صورة حقيقية لأخلاقنا كمسلمين، ومن باب أولى لأخلاقنا كصائمين. إذن فنحن في رمضان لابد أن نكون على جد وعلى اجتهاد. هذا الجد والاجتهاد يأتي منك إذا قسمت يومك يوما طبيعيا، لا تحاول أن تجعل الليل كله سهرة، بل لابد أن تأخذ قسطا من الليل تنام وتستريح فيه. ولا مانع بعد أن تصلي صلاة الفجر أن تأخذ ساعتين أو ثلاثة على حسب عملك، ثم تقوم بكل جد ونشاط واجتهاد وتذهب إلى عملك. وبعد أن ترجع من عملك لا مانع أن تأخذ قيلولة بسيطة، ليس معناها أن تنام إلى وقت المغرب، أن يأتوا لك وقت أذان المغرب ويحاولون أن يوقظوك، يقولون لك قم الآن المغرب قد أذن. بعض الناس لا يفطرون إلا بعد أذان المغرب بوقت، وبعضهم لا يفطر إلا بعد العشاء، لأنه يريد أن ينام طوال النهار، لا يريد أن يستيقظ أبدا. فإذا قام بدأ في الطعام وفي الشراب وفي اللهو وفي اللعب وفي الخروج، واستمر طوال الليل هكذا، ثم يأتي بعد الفجر وينام، وتستمر دورته إلى أن ينتهي رمضان. هذا إنسان ما استفاد من رمضان شيئا، هذا إنسان أصلا ما استفاد من وقته شيئا، نعتبر أنه شهر ضائع عليه. هذا الوقت سنسأل عنه أمام الله عز وجل: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها اثنان يخصان الوقت، عمره كله فيما أبلاه وشبابه. ستسأل عن العمر، كيف أفنيت هذا العمر، وعن الشباب، كيف أبليت هذا الشباب. فالعمر بشكل عام سنسأل عنه أمام الله، وعن الشباب لأنه وقت الجد ووقت الحركة ووقت القوة ووقت النشاط. فإذا كنت الآن تملك القوة والحركة والنشاط، فإن الله سيسألك: ماذا فعلت في هذا الشباب؟ ماذا فعلت في القوة التي أعطيتك إياها؟ هل استغليت هذه القوة في ما يغضب الله؟ هل استغليتها في معصية الله أم أنك استغليتها في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ نحن أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية أن ننقل إلى غيرنا من غير المسلمين أخلاقنا كصائمين وأخلاقنا أيضا كمسلمين، فلا بد أن نعلمهم الأمانة. لا ينبغي أن يكون حال غير المسلمين أفضل من حال المسلمين، هذا أمر في غاية يعني يصيب الإنسان بالحزن، يعتصر القلب، يصيب الإنسان بالألم. أنك عندما تتعامل مع أناس غربيين أو أجانب فإنك تجد أن عندهم انضباط في مواعيدهم، عندهم انضباط في أوقات حضورهم وأوقات انصرافهم، عندهم انضباط في تعاملاتهم. هل معنى ذلك أن غير المسلمين منضبطين وأن المسلمين ليسوا منضبطين؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا دائما على الالتزام وعلى الوفاء وعلى العمل وعلى الجد وعلى الاجتهاد وعلى الإتقان. الإتقان هذا قبل ما يخرج مسألة معايير الجودة والأيز وكل هذه الأشياء منذ 14 قرنا من الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يغرس فينا هذا الأمر ويحثنا على أن نتقن الأعمال وأن نؤديها على وجه كامل ووجه صحيح، بل أفضل مما طلب منا. إذا استطعت أن تبدع فلا مانع في أن تبدع. الإمام محمد عبده عليه رحمة الله وهو أحد شيوخ الأزهر السابقين ذهب إلى أوروبا في بدايات القرن العشرين وفرنسا تحديدا، وألف كتاب جميل تلخيص الإبريز في تلخيص باريس، كان من أشهر المقولات التي قالها: وجدت إسلاما بلا مسلمين وعندنا في بلادنا مسلمين بلا إسلام. كان يقصد أنه وجد إسلام بمعنى أنه وجد المبادئ التي يدعو إليها الإسلام، الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام. أما في بلادنا فوجد أناس مسلمين بالإسم ولكنهم لا يلتزمون لا بمبادئ ولا بأخلاقيات ولا بعمل. هذه الأخلاق أخلاق المهنة في الإسلام. الأمانة تقتضي عليك أنك لابد أن تقضي هذا الوقت الذي تأخذ في مقابله من جهة عملك حتى يبارك الله لك في هذا المال الذي تكسبه، وحتى يبارك الله لك في أولادك، وحتى يبارك لك في صحتك، ويبارك لك في علمك وفي عقلك وفي كل شيء من حولك. أما أن يتحول الأمر إلى أن البلاد الأخرى أو غير المسلمين يكونون هم أكثر التزاما بمواعيد أعمالهم، ولذلك تجد فعلا أن عندهم نشاط وعندهم جد وعندهم اجتهاد، والإحصائيات تدل على ذلك. حينما نتكلم عن إحصائيات منظمة العمل الدولية تجد أن معدل الساعات، ساعات العمل في الوطن العربي، تخيلوا معي يوميا معدل ساعات العمل في الوطن العربي نصف ساعة، أقل من نصف ساعة، 13 دقيقة، 13 دقيقة. يعني المفروض أن وقت الدوام الرسمي بيكون 8 ساعات أو 7 ساعات مثلا. تخيل أن الإنجاز، حجم الإنجاز الذي يتم في هذا الوقت 13 دقيقة فقط. طبعا هذا يختلف من بلد إلى بلد آخر، ولكن في المجمل هم قد حسبوا المجمل المجموع. بعض البلدان إنتاجها بيكون أعلى وبعض البلاد الأخرى إنتاجها بيكون أقل بالنسبة لساعات العمل، ويمكن دول الخليج من أعلى المعدلات في الإنتاج في العمل. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى دولة الإمارات العربية المتحدة هي أعلى الدول العربية من حيث معدل العمل في اليوم، معدل الإنتاج، يعني الإنسان حينما يجلس في مكان عمله معدل إنتاجه أعلى من باقي الدول الأخرى. نحن نتكلم ننظر نظرة أعم ونظرة أشمل، ونريد من كل أبنائنا في الأمة العربية أن يقتدوا بهذه الدولة الطيبة وأن يحذو حذوها. لذلك هناك فارق فعلا، حينما تنظر تجد أن هناك فارقا، وربما هو فارق زمني بالسنين، بين الإمارات وبين بلاد أخرى كثيرة. التطور الذي يحدث في هذه البلدة الطيبة الذي يدل فعلا على الجد ويدل على العمل ويدل على الاجتهاد. تخيل أن دولة الإمارات يتم إعلان الاتحاد فيها في عام 1971، ونحن الآن في عام 2017، يعني 46 سنة. من كان يتخيل أن دولة الإمارات سيكون لها مكان كبير بين دول العالم في أقل من نصف قرن من الزمان؟ الدول والأمم تحتاج إلى سنين طويلة من أجل أن تتقدم، بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت البسيط أو الوقت القصير استطاعت دولة الإمارات أن تضع معايير من أعلى المعايير، وهي تنافس الآن دول العالم في شتى المجالات. فإذا دعوة لأن تكون أخلاقنا أخلاق فعلا فيها جد وفيها اجتهاد وفيها عمل، وأن تكون هذه الأخلاق أظهر وأفضل ما تكون في خلال شهر رمضان، لأن شهر رمضان ينبغي أن يعرض على الناس بصورة أفضل، ينبغي أن يعرض على الناس بصورة طيبة وبصورة جميلة، ينبغي أن يعلم الناس أن رمضان ليس دافعا للكسل وليس دافعا للخمول وليس دافعا أبدا للتعب ولا للنوم ولا للجلوس ولا للراحة، بل إننا في رمضان ننتج أكثر مما ننتج في غير رمضان، إننا في رمضان نجتهد أكثر مما نجتهد في غير رمضان. هذا ما نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد في سائر العام، فإذا جاء رمضان اجتهد النبي بصورة أكبر وعمل النبي بصورة أكثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيراجعه القرآن في رمضان بجانب قيام الليل والذي كان فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجانب رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لبيته ولأهله، بجانب صلاة التراويح التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ثم لما اجتمع الناس لم يخرج إليهم رحمة بهم حتى لا تفرض عليهم وتفرض علينا بعد ذلك، ويكون الأمر فيه مشقة ويكون فيه عسر بالنسبة لنا. فإذا مسألة الجد والاجتهاد في رمضان سواء كان في الطاعة أو في العبادة أو في العمل من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل الآن وأنت في مجال عملك تجلس بنية أن تجتهد وأن تنتج، تجلس بنية أن ترفع من شأن وطنك ومن شأن بلدك، تجلس بنية أن تضرب نموذجا ومثالا لكل من حولك، لكل العالم من حولك، أن أخلاقنا كمسلمين وأن أخلاقنا كصائمين هي أفضل الأخلاق، لأننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن يأتي علينا يوم من الأيام ومنظمات العمل الموجودة في كل مكان تقوم بعمل إحصائية، فتجد أن إنتاج المسلمين الصائمين في رمضان أفضل من إنتاجهم في سائر وفي باقي العام. ساعتها سأحس إحساسا حقيقيا بأننا صمنا، سأحس إحساسا حقيقيا بأن الصيام قد أثر فينا، بأن الصيام قد غير منا، بأن الصيام قد منحنا طاقة عظيمة. أنت الآن تمنح طاقة روحية، تمنح الآن طاقة نفسية عظيمة، أنت الآن مرتبط برب العزة جل وعلا، أنت الآن بعيد عن كل متع وكل شهوات الدنيا، ما في أمامك إلا أن تعامل الله سبحانه وتعالى وأن تراقب الله. لذلك تترك كل شيء ولا تفكر إلا في الطاعة والعبادة، تترك كل شيء ولا تفكر إلا في العمل الذي أنت فيه الآن. أتمنى أن يأتي علينا يوم من الأيام وتكون هذه الإحصائية موجودة ومنشورة في كل دول العالم، أن يعلم العالم كله أن المسلمين في رمضان ينتجون أكثر مما ينتجون في سائر العام، وأن المسلمين في سائر العام ينتجون أكثر مما ينتجه غيرهم في باقي الدول. ساعتها فعلا سيكون لنا وضع وسيكون لنا شأن أفضل مما نحن فيه الآن، ستجد أن المسلمين تقدموا وتفوقوا ونهضوا وأصبحوا هم من يعلمون العالم، وأصبحوا هم من يقدمون الاختراعات ويقدمون الأشياء النافعة للعالم كله. إن مهمتنا أن نضرب مثالا ونموذجا للناس أن هذا الدين هو دين الحق، وهو دين العدل، وهو دين الصدق، وهو دين الأخلاق، وهو دين الإخلاص، وهو دين الأمانة. هذا الكلام لن يقتنع الناس به لمجرد الكلام، مهما قلت لهم ومهما حضرت فيهم لن يقتنعوا إلا بالفعل، لن يقتنعوا إلا بالأرقام التي يرونها حقيقة أمامهم. ساعتها سيدركون قيمة الصيام وسيحاولون أن يتمثلوا بك، بدل أن نأخذ التجارب من البلاد الأخرى من أجل أن نتقدم كما تقدموا، نريد أن تكون لنا تجربة خاصة، تجربة محلية خاصة بنا، تجربة نابعة من ديننا، تجربة نابعة من أخلاقنا، تجربة نابعة من عروبتنا ومن ثقافتنا، هذه الأخلاق العربية الأصيلة التي تربينا عليها والتي كان عليها آباؤنا السابقون. لو حاولنا أن نستخلص منها تجربة وأن نبين وأن نوضح للعالم أن سر تقدمنا وسر تفوقنا إنما هو راجع لهذه الأخلاق، ذلك أبلغ 1000 مرة من أن تتكلم وأن تحاضر وأن تخطب وأن تعظ في كل الناس. ساعتها سيبدأ الناس في التفكير فعلا. أثر هذا الدين باين على أتباعه، أثر هذا الدين غير من سلوك أتباعه، أثر هذا الدين واضح في أخلاقياتهم وفي تعاملاتهم. هؤلاء يتعاملون معاملة غير، هؤلاء عادلون فيما بينهم، هؤلاء ينظرون إلينا نظرة إنصاف، هؤلاء ينظرون إلينا نظرة رحمة، هؤلاء بالفعل محبين لكل الناس، هؤلاء يتمنون الخير لكل الناس، هؤلاء يقدمون يد العون ويد المساعدة لكل الناس. نريد أن نضرب هذا المثل، ولا بد أن يكون رمضان بداية لهذه الانطلاقة، بداية لهذا التغيير في واقعنا بداية كأشخاص. قد يقول البعض أنت تتكلم بصورة كبيرة وبصورة أعم، وماذا أصنع أنا كشخص؟ أنت مطالب بأن تعطي من نفسك نموذجا وقدوة في صيامك. هل يعقل أن بعض يعني من يزعمون أنهم من الملتزمين أو الناس الذين يغلب أو يظهر عليهم السمت أو الطابع الإسلامي يذهب مثلا لصلاة الظهر، ربما يتأخر نصف ساعة وربما يتأخر أكثر، وهو في دوامه الرسمي وعندما يسأل يقول أصلي، والكل يتكلم ويقول ما شاء الله عليه، ده إنسان ملتزم، ده إنسان طائع، يظهر عليه من سمته ومن هيئته ومن مظهره. هل المطلوب منك أن تقضي وقتا أطول من اللازم في عملك؟ لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من الصلاة، هذا فرض فرضه الله سبحانه وتعالى علينا، ولكن بعض الناس تشاهدهم أنهم يبالغون في الصلوات، فتجد الخشوع ينزل عليهم. الصلاة التي يؤديها في 5 دقائق يؤديها في ربع ساعة، يؤديها في 20 دقيقة، ربما يؤديها في أكثر، وبعد أن ينتهي من صلاة يبدأ في صلاة السنة، ثم يبدأ في الأذكار، ثم فيأخذ وقتا طويلا من دوامه. كل ما يريده أن ينتهي الدوام، أن تنتهي ساعات الدوام وفقط، فيحاول أن يتهرب منها بأي طريقة. والمراجعون موجودون ومنتظرون لهذا الإنسان. هل أنت الآن بذلك الفعل تظن أنك قريب من الله سبحانه وتعالى؟ قربك من الله أن تصلي الصلاة في وقتها كما هو مطلوب بدون أن تزيد كما أنت معتاد عليها، ثم ترجع مباشرة إلى عملك، تقضي حاجات الناس، تسهل أمور الناس. من يدريك هؤلاء المراجعين؟ ربما أتوك من أماكن بعيدة ومن مسافات بعيدة، هؤلاء المراجعين ربما يجب عليهم أن ينتهوا من هذا العمل اليوم، وإلا ستفرض عليهم غرامات وسيدخلون في مخالفات إلى غير ذلك. من يدريك؟ أنت الآن جالس مطمئن وتظن أنك تتقرب إلى الله. التقرب إلى الله، حق التقرب أن تقضي في حاجة، أن تقضي حاجات الناس، أن تمشي في حاجة أخيك المسلم. وقد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، والكثير منهم أبو هريرة، فكان رضي الله عنه يقول لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير لي من أن أعتكف في مسجد الرسول هذا. يعني يفضل قضاء حوائج الناس على الاعتكاف وعلى الجلوس في مسجد الرسول، مع أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة فيما سواه. وأبو هريرة يعني لو صلى ركعة كأنه صلى 1000 ركعة، فأبو هريرة يرى، طبعا أخذ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة في هذا الموقف لا يتكلم من عند رأيه، حتى وإن كان هذا موقوف عليه، إلا أنه له صيغة الرفع أو له مدلول الرفع، يعني بمعنى أنه مرفوع ومنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يقول أمشي في حاجة أخي المسلم وأقضي له الحاجة خير من أن أصلي 1000 صلاة أو 1000 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فهموا الدين حقيقة، فهموا أن الدين ليس مجرد طقوس، ليس مجرد عادات، ليس مجرد أشياء ظاهرية يؤديها الناس وفقط، بل الدين هو جوهر حقيقي. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى المظهر ولا ينظر إلى المنظر من الخارج، لكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال. فلا بد أن نحسن أعمالنا، فينبغي أن يكون رمضان دافع للجد، دافع للعمل، دافع للاجتهاد. ما لا تنجزه في غير رمضان ينبغي أن أنجزه في رمضان، ما لا أفعله في غير رمضان ينبغي أن أزيد وأن أفعله في رمضان. وضع لنفسك الآن، يعني لو اتبعنا خطة بسيطة مع بعضنا البعض، كل من يستمع إلينا الآن يحاول أن يركز، يعني إن كان جالسا إن كان سائقا يستوعب الفكرة ثم بعد ذلك يحاول أن يطبقها. تأتي بورقة وقلم وتنظر كم الأعمال التي تنجزها في غير رمضان. يعني أنت مثلا رجل موظف وعندك مراجعين، يأتيك في كل يوم عدد من المراجعين، انظر في غير رمضان كم معاملة تنجزها. أنجز مثلا 30 معاملة، 40 معاملة، على حسب، أقل أو أكثر على حسب. حاول أن تضع لنفسك أنك في رمضان إن شاء الله ستحاول أن تنجز أكثر من هذه المعاملات التي تنجزها في غير رمضان، وتقرب إلى الله بهذا العمل. تقرب إلى الله بأنك تسعى في قضاء حوائج الناس، تقرب إلى الله بأنك تيسر على الناس أمورهم. من يسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. التيسير على الناس في قضاء حوائجهم بأن أنجز عملي بصورة سليمة وصورة دقيقة كما هو مطلوب وأفضل مما هو مطلوب مني. فتأتي الآن وترى كم معاملة تقوم بإجرائها في اليوم، أو كم مراجعة تقوم بإنجازها في اليوم، تحاول تكتبها أمامك، ثم بعد ذلك في يوم من أيام رمضان تنظر كم معاملة قضيتها. لو وجدت أنها أقل، اعلم أنك بذلك تقول: يا رب إن رمضان كان دافعا للكسل عندي، يا رب إن الصيام الذي فرضته علي أدى لأن أقلل من عملي ولأن أقلل من إنجازي. تخيل موقفك حينما تقف أمام الله، هل يعني يعقل أن إنسان سيقول لله هذا؟ بماذا ستجيب على الله إذا قال لك: يا عبدي لما لم تنجز أعمالك في رمضان؟ لما لم تجعل من رمضان دافعا لك على العمل أكثر وأكثر؟ لما لم تعطي قدوة لغيرك بأنك في رمضان أفضل منك في باقي العام؟ ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ طبعا يعني هذه طريقة اللي مثلا يراجعه الناس أو اللي عنده مراجعات. الإنسان مثلا إذا كان يقوم بأعمال خارجية بمبيعات، احسب نسبة المبيعات التي تبيعها في غير رمضان، واحسب ما تبيعه أيضا في رمضان. أنت في رمضان تتعامل بأخلاق الصائمين، أنت في رمضان ينبغي أن تكون بشوشا، أن تكون مبتسما للناس، دائما تضحك وتمزح معهم، دائما تكلمهم بلطف وتعاملهم بلطف. هذه الطريقة بالتأكيد ستؤدي إلى زيادة نسبة المبيعات عندك. عندما تتحسن أخلاقك ستجد أنك أفضل وأنك ترتقي أكثر. كثير من الناس يذهبون إلى أماكن بعينها من أجل أن يأكلوا فيها أو يجلسوا فيها أو يشتروا منها لمجرد حسن المقابلة التي يلاقونها من العاملين. فحاول في رمضان أن تضع هذا معيارا وأن تضع هذا نموذجا لك، تستطيع أن تحكم على نفسك، أنت الذي تحكم على نفسك، لن يحكم عليك أحد. يعني ممكن أن تخدع بعض العاملين معك، ممكن أن تتحجج أمام رؤسائك، ممكن أن تأتي لهم بأشياء ربما تكون صحيحة وربما تكون واهية، لا أحد يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن أقصد لو أردت أن تضع لنفسك معيارا حقيقيا، انظر في عملك قبل رمضان وانظر في عملك في أثناء رمضان، فإذا كان عملك في رمضان أقل من رمضان فرمضان لم يضف إليك، بل رمضان قد أخذ منك. هل تريد أن تقابل الله وأنت على هذه الحالة؟ هل تقبل أن تقف أمام الله سبحانه وتعالى ويرى أن رمضان لم يغيرك للأفضل، أن رمضان لم يكن دافعا لك للعمل والجد والاجتهاد؟ أنت ونفسك، أنت وشأنك، انظر وفكر في بماذا ستجيب على الله سبحانه وتعالى، حاول أن تجد لنفسك عذرا. أما إذا أردت فعلا أن يكون رمضان فرصة حقيقية من أجل التغيير، وأن تغتنم رمضان وأن تكون فيه من الفائزين وأن تكون فيه من الناجحين، فلا بد أن يكون رمضان دافعا للعمل بصورة أكبر وبصورة أفضل. وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، زن أعمالك قبل أن توزن عليك، وتعامل مع الله، واجعل الرقابة من الله سبحانه وتعالى قبل الرقابة من البشر. تستطيع أن تهرب من الكاميرات، أن تبتعد عنها، أن تأتي بأي مبررات، إنما إذا وقفت أمام الله سيهرب كل شيء منك، ولن تستطيع أن تنطق إلا بالحق. وإذا لم تنطق ولم تشهد على نفسك فسيختم الله على الفم، وعندها ستشهد الأيدي والأرجل والجوارح كلها عليك، ولا تلوم إلا نفسك. فإذن في نهاية حلقتنا نريد أن نعطي من الصائمين ومن أخلاق الصائمين نموذجا لكل المسلمين أولا، ثم بعد ذلك نموذجا لكل العالم، أن رمضان هو فرصة حقيقية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن رمضان دافع للجد ودافع للاجتهاد في الطاعة وفي العبادة وفي الأعمال، حتى نرتقي بأنفسنا وحتى نرتقي بأوطاننا. وصلنا وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.